الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، يقول الإمام محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى: فصل. ولا يجمع بين مفترق من الأنعام، ولا يفرق بين مجتمع أو بين مجتمع، صلح مجتمع مجتمع، خشية الصدقة، مجتمع يكون وصف للبهائم، تقدم معنا أن المصنف رحمه الله تعالى ذكر في هذا الباب العظيم المتعلق بالصنف الأول من أصناف الزكاة، هو زكاة الحيوان، ذكر فيه مباحث أربعة: المبحث الأول بيان زكاة الإبل، والثاني بيان زكاة البقر، والثالث بيان زكاة الغنم، والرابع وهو الذي أمامنا الأحكام المتعلقة بزكاة الحيوان. فقوله إذن هنا: فصل. هذا الفصل وضع لبيان الأحكام المتعلقة بزكاة الحيوان، ولذلك يكون فصل الأحكام المتعلقة بزكاة الحيوان. الأحكام المتعلقة بزكاة الحيوان كثيرة، ولا بد لعامل الصدقة أو لطالب العلم إذا علم ما يكون فيه زكاة من الحيوانات الثلاثة، الأجناس الثلاثة ونصابها والمقدار الواجب إخراجه، فلا بد أن يعلم أيضا الأحكام التي تتعلق بزكاة الحيوان، لأنه لا يجوز لأحد أخذ مال بمجرد كونه إبلا أو كونه من الأصناف الثلاثة أو كونه وصل إلى النصاب ونحو ذلك، فإن من الأموال ما يحرم أخذها، كما سيذكر المصنف رحمه الله. الأحكام التي ذكرها الشوكاني في هذه الرسالة المتعلقة بزكاة الحيوان هي خمسة. الحكم الأول الذي ذكره المصنف تحريم الجمع والتفريق في الأنعام، تحريم الجمع والتفريق في الأنعام. الحكم الثاني عدم وجوب الزكاة فيما دون النصاب، الحكم الثالث عدم وجوب الزكاة في الأوقاص، عدم وجوب الزكاة في الأوقاص. الحكم الرابع تراجع الخليطين بالسوية، تراجع الخليطين بالسوية. الحكم الخامس الأنواع التي نهي المتصدق عن أخذها، الأنواع التي نهي المتصدق عن أخذها. هذه الأحكام الخمسة هي التي ذكرها الشوكاني رحمه الله تعالى في هذا المبحث. قال في بيان الحكم الأول: ولا يجمع بين مفترق من الأنعام أولا. تصور هذه المسألة: كانت العرب تتخذ المواشي أو الحيوانات، وكان لها طريقتان في اتخاذ المواشي. الطريقة الأولى طريقة الانفراد، والطريقة الثانية طريقة الخلطة. طريقة الانفراد أن يكون كل مالك ينفرد بماله أو بمواشيه، ويتولى هو برعايتها، فلا يخلطها غيرها، أي غير ما يملكه. هذه طريقة الانفراد. وأما طريقة الخلطة أن يشترك المالكون في تربية المواشي، بحيث لا ينفرد أحد عن الآخر، أي في رعاية المواشي والتولي برعايتها ما ينفرد أحد، فإنما يكونون مع بعض، إما ينظر له عامل أو أي شيء، لكن ما كل أحد يأخذ ماله، المال يكون مجتمعا، هذا مثلا معه 20 وذاك معه، هذا معه 20 وذاك معه 20، وكلهم في مكان واحد والعامل عليه واحد، ما كل أحد أخذ ماله، كلهم في مكان واحد. إذا الموضوع هذه المسألة: من كانت عادته أو طريقته طريقة الانفراد، بمعنى أن ماله هو الذي يتولى برعايته لا يكون مختلطا مع مال آخر، لا يجوز له أن يخلط مع مال آخر خشية الصدقة. ومن كانت طريقته طريقة الخلطة، كان ماله يختلط مع مال آخر، فإذا علم أن المتصدق سيأتي وأن الذي يقبل أو عامل الصدقة سيأتي، لا يجوز له أن ينفرد ماله، وكان مع أخيه ومع آخرين كانوا مع بعض، فإذا جاء أو علم أن المتصدق سيأتي أو أن العامل سيأتي، ما يجوز له أن يقول: أنا أعطوني حقي، أنا أريد حقي، هذا لا يجوز له خشية الصدقة، يعني لا يحمله على ذلك خشية الصدقة. هذا هو موضوع هذه المسألة، واضحة أو ليست واضحة؟ يعني من كان هو من قبل هو الذي يتولى ماله، ما يختلط بمال آخر، هو ماله حقه، علم أن عامل الصدقة سيأتي أخذ ماله وجعله يختلط بمال الآخر، مال أخيه، أو كان ماله يختلط مع مال آخر، فلما علم أن عامل الصدقة سيأتي يأخذ ماله يقول: لا، أنا أريد حقي، أنفرد بمالي، ويفعل له مسرحا لوحده ويجعل لمالي يعني غنمه أو لإبله مأوى خاصا به بعد أن كان هو مشتركا مع واحد آخر. فهذا هو الذي حرمت الشريعة، هذا هو المحرم، أن يجمع ما كان مفرقا أو يفرق ما كان مجمعا لأجل الصدقة، أي خشية الصدقة. وأما إذا فرقوا بينهما أو اختلطوا بينهما لا لأجل خشية الصدقة، فإن كل أحد مستعد أن يدفع الصدقة، هذا جائز لا مانع منه. وإنما الممنوع أو الحكمة أو الغاية أو المقصد الذي لأجله حرمت الشريعة هذا الأمر الهروب من الصدقة، الهروب من الصدقة. فإذا خلاصة هذه المسألة أنه لا يجوز أن تجمع السائمة أو تفرق للهروب من المقدار الواجب للزكاة. خلاصة هذه المسألة أنه لا يجوز أن تجمع السائمة من الأغنام أو البقر أو تفرق للهروب من المقدار الواجب للزكاة. وهذا الهروب من الصدقة أو من الزكاة يكون على نوعين. النوع الأول إسقاط الصدقة من أصلها، النوع الأول إسقاط الصدقة من أصلها، على أن يكون المقصود أن لا يدفع شيئا، يعني يريد يفر من الزكاة ما يريد يدفع ريالا، لا إله إلا الله، بعضهم بخيل إلى الغاية. ومثال ذلك انظروا إذا كان خليطان مالهما مجتمع وكان لكل واحد منهما 30 شاة، أو كان لكل واحد منهما 30 شاة. الآن لما كان مجتمعين يجب عليهما ماذا؟ يصل النصاب، يجب عليهما كم شاه؟ لماذا فوق 40 ولم تصل إلى 120؟ يعني 121، فما كان 120 يكون عليه، إذن 30 زائد 30 كم؟ 60. يجب عليهم شاة واحدة. هكذا هم علموا هذا وعلموا أن المتصدق سيأتي، قالوا يا فلان اسمع، خذ 30 حقك وأنا سأخذ 30 ولا علينا شيء. جاء العامل وجد هذا معه 30، هذا معه 30، طيب هل يجوز العامل أن يأخذ الصدقة من مال الذي لم يصل النصاب 30؟ ما يجوز، لا بد أن يصل 40، إذا هم يريدون أن يسقطوا الصدقة من أصلها، فلذلك هذا أخذ 30 حقه وذاك أخذ 30 حقه، قال ما علينا شيء. وكذلك لو كان مع هذا مثلا يعني لو كان مع هذا 20 وذاك كان معه مثلا 60 100، ما يجب عليهم إلا ماذا؟ إلا شاه واحدة. هذا إذا خاف أحد مثلا يقول الله هذا إلا ما يجب على ذاك، ما لي دخل، أنا أعطيني 20 حقي، هذا لأجل أنه يضر بالآخر، مع أنه ما من قبل كانوا خليطين. ما يجوز هذا في الشريعة. أصحاب البدو العرب يحبون المال زيادة، فلذلك ضبط في الشريعة مثل هذا حتى لا يكون المال متلاعبا بين الناس. النوع الثاني تقليل الصدقة، النوع الثاني من أنواع الهروب تقليل الصدقة، يعني ليس لا يمكن لهم إسقاط الصدقة من أصلها، وإنما يقللونها. مثال ذلك لو كان هناك 3 أشخاص وكان كل واحد منهم وكان لكل واحد منهم 40 شاة أو 3 إخوة أو 3 أناس في مكان واحد، كل واحد معه 40 شاة. طيب كل واحد ماذا يجب عليه؟ شاة، أليس كذلك؟ لما سمعوا أن عامل الصدقة سيأتي قالوا اسمعوا الآن لو جاءنا هذا كم سنعطيه؟ 3 كثير، نخلق نجمع بين هذا المال الذي عندنا كلنا وكم سيأخذ منا بعدين؟ شاتان. إذن يريد يقللنا الصدقة، فقال نحن لو جمعنا 40 فوق 40 كم؟ 80، أليس كذلك؟ فوق 40 كم؟ 120، 120 كم فيه؟ شاتان، 120 فيه شاتان. قالوا بدلا أن يأخذ منا 3 سنعطيه شاتان وانتهت المشكلة كلها، لا نخسر كلنا. هذا أيضا محرم في الشريعة، هذا لا يجوز، لا يجوز لا لأجل تقليل، وهذا هو معنى قولي أن يعتلم أو يسأل أبي بكر خشية الصدقة، فمعنى ذلك إما إسقاط الصدقة من أصلها أو تقليل الصدقة، فكلاهما محرمان. لا يجوز للعبد. وأما إذا كان لا يتضمن ذلك خشية الصدقة، لا يتضمن إثقال الصدقة ولا تقليلها، فهذا جائز. لو كان مثلا مع هذا 40 وذاك معه 40، وإذا علموا أن عامل سوف يأتي قال كل واحد أعطيني 40 حقي، ما علي، هذا سيكون عليه إشاء وذاك يكون عليه إشاء، يخسرون أكثر. إذا كان هذا لا شك أن هذا ليس من باب خشية الصدقة، فهذا لا شك أن يكون جائزا، والحكام تعلل بحكامها أو بعللها، تدور مع علله، وكل حكم دائر مع علته وهي التي قد أوجبت لشرعته. إذن خلاصة هذه المسألة أنه لا يجوز لأصحاب الأغنام أو لأصحاب المواشي أن يجمعوا بين ما كان مفرقا لأجل تقليل الصدقة أو إسقاطها، ولا يجوز لهم أن يخلطوا بينهما أو أن يفرقوا بينهما لأجل تقليل الصدقة أو إسقاطها، هذا محرم في الشريعة. واضح هذه المسألة؟ عندما نسأله لا يا محمد. قال المصنف رحمه الله، واضح إن شاء الله، قال المصنف رحمه الله قوله: وأما عدم جواز الجمع بين مفترق والفرق بين مجتمع خشية الصدقة فلنهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك، كما في كتاب أبي بكر رضي الله عنه المحكي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها فريضة فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله رسالة بس ما تقدم، وقد تقدمت الإشارة إليه. قال: وكذا في حديث ابن عمر حاكيًا لكتاب سلم في ذلك، تقدم أيضا. قال: وكذا وقع التصريح في النهي عن ذلك في غير الحديثين المذكورين، فإن فيه النهي ذلك، أي دلت الأدلة على ذلك وأثار كثير عن السلف. قال: ومعنى التفريق بين مجتمع أن يكون لثلاثة أنفار لكل واحد 40 شاة، فإذا لم يجمعوها كان على كل واحد شاة، وإذا أجمعوها لم يجب فيها إلا شاة واحدة. فإذا لم يجمعوها يعني كان لكل واحد له 40، كل واحد يكون عليه كم؟ 3 أنفار، كل واحد 40 شاة، نعم. فإذا لم يجمعوها كان على كل واحد، إذا لم يجمعوا كل واحد شاة، وإذا أجمعوها لم يجي فيها إلا ماذا يش عندكم؟ كيف شاة واحدة؟
120
شاة. ها؟
120
شاة. أيها أيها، لا لا، يعني ما فوق ماذا؟
121
شاة. صدقت صدقت، نعم نعم، يعني ما فوق 100 يعني فيكون 40 إلى 120 شاة، نعم هكذا 40 إلى 120 شاة، 121 وما فوق إلى 200 يكون شاتان، نعم صدقت أحسنت، احنا قلنا شاتان، نعم نعم صحيح الحق مع المصنف، فيكون 40 إلى 120 شاتان، أريد شاة، 121 يزيد واحد فقط، من زيادة الواحد يأتي الثاني أو تأتي الشاة الثانية، أحسن. قال المصنف رحمه الله: وصورة الجمع بين مفترق أن يكون لرجلين 200 شاة وشاة، فيكون عليه ما فيها 3 شياة، يعني يكون لرجلين أي مال ومختلط مالهما مختلط، ويكون لهما 200 وشاه. كم عليه إذا كان 200 وشاه؟ 3، لأنه لكون 200 شاة، من 121 إلى 200 شاتان. إذا الآن لما وصل زاد 1 أو 2 أو نحو ذلك فيكون عليه 3، فيكون عليهما 3 شياة، فيفرقونها حتى لا يكون على كل واحد منهما إلا شاة واحدة ونحو ذلك من الصورة، مثل ما مثلنا، يعني كله لأجل الفرار، وهذا من باب تقليل الصدقة. معناه بدل يكون عليهما 3 شياة، لو فرقوا سيكون على واحد، على كل واحد منهما شاة، فيكون عليه شاتان فقط بدل 3، فيكون هذا من باب تقليل الصدقة. قال وهذا لا يكون على كل واحد منهما إلا شاة واحدة ونحو ذلك من الصور، وهذا على اعتبار المسرحي والمراحي والخلطة أو الخلطة. وإن اختلف المالكون كما دل على أدلة، شرح هذا السطر سيأتي، جعلوها بين قوسين ليس هذا موطنه. قال المصنف رحمه الله: عدم وجوب الزكاة فيما دون النصاب. قال المصنف رحمه الله: ولا شيء فيما دون الفريضة. المسألة الثانية أو الحكم الثاني الذي ذكره المصنف رحمه الله كما تقدم، أنه لا يجب على المزكي زكاة إذا كان يملك ما دون النصاب. فإذا كان عنده من الغنم 30، أو كان عنده من الغنم 35، أو كان عنده من الغنم 39، هل يجب عليه زكاة؟ ما يجب عليه زكاة. وهكذا إذا كان بالإبل ما معه إلا 3 أو 4، هل يجب عليه زكاة؟ ما يجب عليه زكاة. وهكذا إذا كان له من البقر 25 أو 29، ما يجب عليه زكاة. هذا مقصود. قال: ولا شيء فيما دون الفريضة، أي فيما دون النصاب. المراد بالفريضة هنا النصاب، أي لا شيء فيما دون التقدير الذي قدره الله عز وجل وقدرته الشريعة، وهو ما كان نصابا. فما دون النصاب ليس هناك زكاة، إلا كما قال أبو بكر، أو كما في رسالة أبو بكر: إلا أن يشاء ربها، أي إذا أراد صاحبها مالك أن يتصدق، وإلا فإنه لا يجب على عليه زكاة. وهذا الحكم لا يدخل في هذا المبحث، ولذلك ذكره هنا إما أن يكون من باب الاستدراج، أو أنه يكون سهوا، لأن حكم هذا الحكم بابه في الباب الأول الذي هو المبحث الأول الذي هو شروط الزكاة، وذلك لأن النصاب كما تقدم شرط من شروط الزكاة، فيكون ما يخرج لعدم وجود الشرط داخلا في المبحث الأول لا في هذا المبحث. ثم إن هذا ليس خاصا بزكاة الحيوان، بل في جميع الزكوات إن لم يصل النصاب فإنه لا زكاة، سواء كان في الأثمان، في الذهب والفضة، في النقود العتبقية، أو كان كذلك في الثمار والزروع ما خرج من الأرض، أو كان في ذلك عروض التجارة، فإن هذا شرط عام من الشروط التي أشرنا إليها في المبحث الأول. قال الشيخ رحمه الله: وأما كونه لا شيء فيما دون الفريضة فلا خلاف في ذلك. نعم، لا خلاف في ذلك، لأنه شرط معتبر اتفق عليه الفقهاء في كونه شرطا من شروط الزكاة، بحيث لا يجب على أحد الزكاة إلا إذا توفر هذا الشرط عنده. قال المصنف رحمه الله: عدم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا في الأوقاف. وهذا الحكم هو الحكم الثالث من الأحكام المتعلقة بزكاة الحيوان. ها؟ قل الثاني ولا الثاني على ما تريده. أنا سأقول الثالث باعتبار تعداد المصنف رحمه الله. إذا الحكم الثالث من الأحكام المتعلقة بزكاة الحيوان أن الزكاة، عدم وجوب الزكاة في الأوقاف، أن الزكاة لا تجب في الأوقاف. والأوقاف جمع وقص، ويقال وقف، يجوز فتح القاف وإسكانها. ويجوز بالصاد والسين، يقال وقص ووقص. وهو في اللغة قصر العنق أو دق العنق، وأما معناه عند الفقهاء كما سيذكر المصنف رحمه الله هو ما بين الفريضتين من كل الأنعام، هو ما بين الفريضتين من كل الأنعام، نحو أن تبلغ الإبل خمسا ففيها شاة، ولا شيء في الزيادة حتى تبلغ عشرا، نحو أن تبلغ الإبل خمسا ففيها شاة ولا شيء في الزيادة حتى تبلغ عشرا. وهذا واضح، الوقص معناه الفقهاء يعتبرون. الآن قلنا أي مال يكون فيها زكاة؟ إما أن يكون دون الفريضة أو فوق الفريضة. إن كان دون الفريضة أي دون النصاب، هذه المثل الأولى ما في زكاة، أليس كذلك؟ دون النصاب ما في زكاة. طيب إن كان فوق النصاب، أول إن وصل إلى النصاب عليه زكاة، يعني الإبل إن وصل إلى خمس ماذا عليه؟ شاه، أليس كذلك؟ طيب هذا الفريضة الأولى، هذا التقدير الأول الذي يكون على الإبل زكاة. طيب التقدير الثاني ما هو؟ إن وصل من 10 إلى 14. طيب قبل أن يصل إلى هذا الحد، إلى العشر، من أن يرتفع الفريضة شيئا وقبل أن يصل إلى الفريضة الثانية، هذا هو الوقف. واضح؟ مثال ذلك في الغنم، نصابه كم يا أخوان؟ 40. طيب النصاب الثاني كم سيكون؟ 121، أليس كذلك؟ طيب ما بين الفريضتين 50 60 70 100 إلى الفريضة الثانية، ما بين الفريضتين يقال وقف عند الفقهاء. واضح هذا؟ إذن هل في الأوقاف زكاة؟ بمعنى أنه إذا كان مثلا الغنم 50 40، اتفقنا أنه عليه إيش؟ شاه، انتهينا منه. طيب نقول الآن هذا عنده 50 أو 60 زيادة على ذلك، هل لنا أن نقدر الزيادة هذه ونقومها ونأخذ بدلها زكاة أو مالا؟ لا يجوز لنا، فلا يجوز لنا أن نأخذ من الأوقاف شيئا حتى تكتمل الفريضة الثانية، وهكذا قل في الثالثة. فمثلا الغنم إذا وصل 125 عليه كم؟ شاتان. طيب إذا متى سيكون الثالث أو متى ستكون الشاه الثالثة؟ 200 وزيادة، 201 202. طيب قبل أن يصل مثلا الآن قل وصل 190، هل يكون الآن هذا يقال وقف، أليس كذلك؟ 190 200، هذا وقف، هل يكون عليه فوق التنتين؟ لا ما يكون عليه، معناه أن ما بين الفريضتين ما يكون زكاة. واضح هذا؟ هذا مقصود المصنف، قال ولا في الأوقاف، أي ولا شيء فيما دون الفريضة ولا في الأوقاف، أي لا شيء على المزكي صاحب المال فيما كان من الأوقاف، أي إذا كان يملك ما كان بين الفريضتين، فلن نطلب منه شيئا حتى يكون ماله يصل إلى الفريضة الثانية ولكن الثالثة. وأما ما دون ذلك قبل يصل الفريضة الثانية وارتفع عن الفريضة الأولى ولم يصل الفريضة الثانية، فلا يجب عليه إلا ما كان يجب على الفريضة الأولى، ولا يجوز لنا أن نأخذ منه شيئا لأجل ارتفاعه عن الفريضة الأولى وعدم وصوله إلى الفريضة الثانية. قال المصنف رحمه الله تعالى، قال ولا في الأوقاف، قال وأما، والمسألة الأولى اتفاقية وهذه المسألة خلافية، وهذا هو الصواب، إنما قال في ذلك الأحناف، والأحناف عندهم غلو في الرأي، يعني يأتي النص واضحا جليا ويقولون لا لا نحن لابد أن ننظر أن نفكر في عقولنا. بالله عليك الآن الذي معه 40 سيكون الذي معه 100؟ يعني في الشريعة سواء أليس كذلك؟ ما يجوز أن نأخذ منه شيء يقولون لا 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 هذا ما يعقل هذا لابد أن نأخذ منه مالا، هذا ما يجوز، هذا غلو في الرأي. والاعتبار بالعقل حق ولا شك أنه من دين الله عز وجل اعتبار، لكن هذا إذا كان لا يصادم النص. وأما مع أن النص قد حد لنا تحديدا دقيقا، فمتى سيكون عقله لا يتحكم في الشرع؟ سيكون هذا تحكم في الشرع، هذا ما يجوز، لا سيما مثل هذه الأشياء التي الأصل فيها التحريم، ما يجوز أن نأخذ أموال الناس. قال المصنف رحمه الله: وأما لا شيء في الأوقات وهي ما بين الفريضتين فلا خلاف في ذلك. عندكم قول؟ قلت هكذا. يعني الحق الذي زاد. طيب هذا النص صح؟ لا أنا كنت أقول لكم وأما لا شيء في الأوقات هي من حيث العربية ما تكون مستقيمة، إلا أن نجعل لا شيء في القصة هذه كلمة مستقلة، يعني كلمة كأنها اسم، كلها كاسم كلمة مفردة. وأما لا شيء، هذه الكلمة لا شيء في القصة فلا خلاف فيه. لكن هذه زيادة هل موجودة في هذه النسخة الثانية؟ موجودة عندك هذه زيادة؟ موجود كون هذه النسخة التي عندكم. طيب النسخة الأخرى من عنده مؤثر رسالة؟ هل عند أحد المؤسسة نسخة المؤسسة هذا حق الرسالة؟ أي نسخة عندك؟ ماذا؟ إيش التي في حلاق؟ وأما كون لا شيء هذا واضح، كل ما بعد يسبك ميزر. قال: وأما كون لا شيء في الأوقات وهي ما بين الفريضتين فلا خلاف في ذلك أيضا، إلا في رواية عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى وفي حديث معاذ عند أحمد وغيره أن الأوقات لا فريضة فيها، حديث حسن في مجموع طرقه، ونفس الذي تقدم كما بين ذلك الألباني رحمه الله من شواهده، كان فيه شيء من الانقطاع لكن هو حسن بشواهده، وقد نص هذا بعض الأئمة المتقدمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وما كان من خليطين فيتراجعان بالسوية. إذن هذه هي المسألة الرابعة من المسائل المتعلقة بأحكام الزكاة. وما كان من خليطين فيتراجعان بالسوية، هذه المسألة كما أشرنا إليها تراجع الخليطين بالسوية. أولا، الخلطة عند الفقهاء أن يجعل مال الرجلين أو الجماعة كمال الرجل الواحد في الزكاة، أن يجعل مال الرجل مال الرجلين أو الجماعة، هي أكثر من رجلين 3-4-5، كمال الرجل الواحد في الزكاة. ويتنقسم عندهم إلى قسمين القسم الأول خلطة أعيان وتسمى خلطة الشيوع عند الفقهاء، عند الشافعية وتسمى خلطة الشيوع، وهي أن يكون المال مشتركا بين اثنين أو أكثر، وأن يكون المال مشتركا بين اثنين وأكثر في الملك. بدون تمييز، بدون تمييز. يعني ما له معنى ما له يعني إبل المعينة ولا شاة المعينة، لا، إما أنهم هذا إرث من أبيهم، أو أنه قد اشتروا مثلا مرة واحدة من مكان مال 100 مثلا من الإبل أو 100 من الشاة، وليس هناك تعيين، يعني ما ليس هناك تعيين. جزاك الله. يعني لا يستطيع أحد أن يقول هذا مالي والثاني لا، وإنما عندهم بالتقدير، مثلا إما أن يكون لكل واحد من النصف، هذا مثلا هم الآن مثلا 100 أغنام، هذا له النصف، هذا 50 هذا 50، لكن ما يستطيع يقول هذه حقي وهذه حقي، لا، لأنه ما في تمييز. اشتروا مرة واحدة 100 مثلا، جمعوا بينهم فلوسا واشتروا مثلا 100 مرة واحدة، معه 50 ومعه 50، أو يكون بينهما بالثلث، يعني أحدهما يكون له ثلثان والآخر له ثلث، أو أحدهما يكون له 3/4 والآخر دون ذلك، وهكذا. يعني ما في تمييز مال معين يقول، لكن عندهم بالتقدير، هذا يسمى خلطة العيان. القسم الثاني خلطة الأوصاف. القسم الثاني خلطة الأوصاف، وتسمى خلطة الجوار عند الشافعية، وتسمى خلطة الجوار عند الشافعية، وهي أن يكون لشخصين أو أكثر، وهي أن يكون لشخصين أو أكثر مال مختلط في المرعى. أن يكون لشخصين أو أكثر مال مختلط في المرعى، والراعي والمبيت ونحوها، في المرعى والراعي والمبيت ونحوها، ويكون مال كل واحد متميز عن الآخر، يعرف شيء حقه فلاني، متميز عن الآخر. إذن معناه يا أخوان هؤلاء كل واحد، وكانت العرب قبل، كان العرب يفعلون هكذا، يعني كل واحد له علامة معينة على شاتي على غنمه، له علامة معينة، جعلوا علامة، كل قبيلة قد أدركنا، كل قبيلة لها علامة معينة، أو كل شخص له هذا المال ماله فلان عليه علامة كذا، لكن يجتمعون هذا المال، يجتمع في مكان واحد، ويكون الراعي واحدا، ويرعى مكان واحد، وينام في مكان، ويكون مأواه في مسرح واحد، ويكون هذا يقال له خلطة الأوصاف. إذن في الحقيقة هذا المال كل واحد يعرف إيش ماله، ما 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 هو مثل أول قطعة، لا، كل واحد يعرف ماله، ولكن اختلاطهم يكون في ماذا؟ في الأوصاف، معنى أن يكون المرعى واحد والراعي واحد والمحلب واحد والمبيت واحد، يعني هم اجتمعوا أعطوا واحد مثلا من العمال عم أو قدرا مثلا معين من الراتب، وقالوا لا بد ترعى لنا هذا المال، وكل واحد يعرف ماله، هذا الذي يسمى خلطة الأوصاف. الخلطة الأولى معتبرة في الشريعة بدون تقييد. الخلطة الأولى معتبرة في الشريعة بدون تقييد، يعني ما يشترط في ذلك شرطا، لأن خلطة واضحة، خلطة العين، معنى ما أحد يستطيع أصلا هذا مالي، ما أحد يستطيع يقول هذا مالي، وإنما له النصف أو له الربع أو له الثلث، ها، معتبر بدون قيد بدون شرط. وأما خلطة الثانية التي هي خلطة الأوصاف فهي معتبرة عند جمهور الفقهاء، عند جمهور الفقهاء ولكنهم يشترطون لذلك شروطا منها اتحاد الراعي الذي يرعى يكون واحدا، العامل يكون واحدا، اتحاد المرعى، اتحاد المبيت، اتحاد المحلب مكان الذي يحلبون فيه، اتحاد الفحل يعني إذا كان غنم يكون لهم تيس واحد، وإذا كان بقر يكون لهم ثور واحد، وإذا كان كان إبلا يكون له يكون لها جملا واحدا، يكون الفحل واحدا. اتحاد الفحل. وهذه الشروط اتحاد الفحل وهذه الشروط لا دليل عليها لا من كتاب ولا من السنة، ولكن لا يقال الفقهاء إنما أخرجوا من جملة، وإنما الفقهاء أتوا بهذه الشروط لمراعاة عرف زمانهم. الفقهاء إنما أتوا بهذه الشروط لمراعاة عرف زمانهم، فإن العرب من قبل ما كانت تعتبر خلطة إلا بهذا، يعني ما كان يعتبر أن هذا المال مختلط بالمال الآخر إلا بهذا. أما إذا كان مثلا عامل واحد لكن إذا جاء إلى المأوى كل ذهب إلى مكانه، هل يقال خلطة؟ ما يقال خلطة، هذا له مأوى وذاك له مأوى آخر. أو كان مثلا العامل متغير، ما كان معنى أن سيأتي عامل يأخذ هذا وعامل الثاني سيأخذ الجاء الآخر، هذا ما في قال أن هذا المال يشاوى خلطة. إذن الفقهاء لم يريدوا بذلك التحكم حتى ينتقل عليهم، يقال لا، وإنما أرادوا الإخبار عن عرف كان في زمانهم. فالصواب إذا في القضية أننا نرجع إلى العرف، فيقال ما تعرف الناس في أي زمن أن هذه خلطة هي معتبرة، والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد، العرف معمول به في الشريعة وهي قاعدة عظيمة من قواعد الفقه. إذن يقال ما تعرف الناس من أنه خلطة واعتبر الناس أن هذا يعتبر خلطة، هذه خلطة سواء كان من اتحاد الراعي أو المرعى أو المبيت أو المحل أو من هذه الأشياء أو دون ذلك أو دون شيء زي اشتراط شيء، فالناس يختلفون في ذلك، والبلدان ما زال الناس يختلفون في مثل هذا. إلى هنا أنتم معي؟ طيب نرجع للفقرة التي تركناها، ما هي الفقرة التي تركناها؟ قال وهذا على اعتبار المسرح والمراح والخلطة، وإن اختلف المال يكون ودلت على ذلك الأدلة. إذا ما معنى هذا الآن؟ هذه الشراط التي اشترطها الفقهاء، حنا أن الخلطة ما تعتبر إلا بهذا، هذا كما أشرنا إليه هذا راجع للعرف. طيب نرجع إلى مسألتنا، ويتراجع الخليطين بالسوية، الآن هذه الخلطة معتبرة في الشريعة سواء كان خلطة أو خلطة الأعيان، يعني يكون هذا عنده 20 أو 20 وذاك عنده 20 هكذا، الشريعة اعتبرت هذه الخلطة فيكون عليهم ماذا؟ شاة واحدة. من حيث الأصل لو قلنا الخلطة ما تعتبر هل سيكون عليهم الزكاة؟ ما سيكون عليهم الزكاة، وإنما كان عليهم الزكاة لاعتبار الخلطة في الشريعة. إذن إذا كان عليهم الزكاة، الآن اتفقنا هما اثنان خليطان أو مالهما مختلط، هذا مع 20 وهذا مع 20، هذا واضح، هذا مع 20 هذا مع 20، جاء عامل الصدقة أخذ ماذا يأخذ؟ إلا شاة واحدة. طيب إذا أخذ شاة هذه المسألة، فمن سيدفع هذه الشاة؟ يتسوى أحدهما، الكريم سيدفع والثاني سيجد يقول أنا مالي دخل، لا، وإنما يتراجع بشيء معناه أنهما يتقاسمان في القيمة. فإذا كان هذه الشاة مثلا تساوي السوق مثلا 90,000 ريال يمني ودفع أحدهما، فالآخر يجب عليه أن يعطي هذه القيمة لهذا، إذا كم سيعطي؟ أو نصف هذه القيمة لهذا، 45 واضح؟ هذا هو معناه. وما كان من خليطين فيتراجعان بالسوية، أي بعد أن يدفعوا ما عليهما لعمل الصدقة بعد ذلك يتراجعان في أمرهما ويتحاسبان، وكل يأخذ قيمته بالدقة. أولئك ما يمكن أن يكون أحدهما يتنازل، كل أحد يقول أنا أريد حقي. هذا هو العدل الذي أتت به الشريعة. لا شك إذا ترك أحده ماله لا يحل ماله أحد إلا بطيبة من نفسه، لكن من حيث الشرع عدل أنه ما يتنازع، أنه ما يتبع بالسوية، كل يأخذ قيمته. طيب عندما نسأله الآن أحدهما معه، يعني مثلا يكون عندهم 121، كم عليه؟ ها؟ شاتان. أحدهما لا سهل، نقول له حتى يكون أوضح 201 أو أوضح 300 3. طيب أحدهما له 100 والثاني له 200، يعني كيف سنقول له بالقسمة؟ يعني يكون هذا نصف القيمة هذا نصف القيمة، كيف سنفعلنا؟ إذا كيف يكون بالسوية؟ أحسن، سيكون الواحد والأحد ما يدفع قيمة شاتين والثاني ثنتين، أمور طيبة. قال المصنف رحمه الله: وأما تراجع الخليطين بالسوية فلما وقع في كتابين المذكورين من قوله ما كان خليطين، هذا يحتاج إلى قسمة، لا سيما إذا كان المال كثير يحتاج إلى قسمة، لأنه مثل هذا تحتاج يعني النسبة التي يكون إذا كان مثلا أحدهما له الثلثان والآخر له الثلث، تحتاج تجمع هذا المال تقاسمه على أثلاث، وهكذا كان يعني أحدهما له أكثر، يعني ربما أحدهما له إلا خمس والآخر له الآخر كله، تحتاج هذا تحتاج إلى قسمة. قالوا أما تراجع الخليطين بالسوية فلما وقع في الكتابين المذكورين من قوله ما كان خليطين أخذنا ما كان من خليطين فإنه يتراجعان بالسوية، حديث أنس مثالة أبي بكر. قال المراد أنهما إذا خلطا ما يملكانه من المواشي فبلغت النصاب أخرج الزكاة تلك، أخرج الزكاة ايش عندكم؟ بدون ال صح؟ بدون ال احسنتم هكذا يصلح مع ال. اخرج زكاة تلك الماشية، اخرج زكاة تلك الماشية أو زكاة تلك الماشية المخلوطة، وكان على كل واحد منهما بحساب ماشيته، هذا الذي شرحناه. وصورة ذلك أن يكون لكل واحد منهما 20 شاة، فيأخذ المصدق من 40 شاة من ملك أحدهما، يأخذ من واحد، لأنه ما يمكن أن يجزي يأخذ جزء من هذا وجزء من هذا، ما يقع، سيأخذ شاة من أحدهما فيرجع على صاحبه بنصف قيمتها، يعني يقول يا أخي الآن مثلا هذه الشاة تباع كذا وكذا، أنا أريد بكذا وكذا. وهذا على أن مجرد خلط شريكين لمالكيها يصيرهما أو يصيرهما بمنزلة الماشي المملوكة لرجل واحد، هذا التعريف الذي أشرناه، وهو الحق كما دلت على ذلك الأدلة. قال المصنف، جاء الوقت نظرت إلى الساعة يا أيمن، عاد هل ليس كذلك؟ ها؟ هذا ما يسجل شيء. سهل لك بالباب كيف ترون ولا تا ولا طلع ها؟ لأن سهل هذه المسألة سهلة، تفقون على ماذا؟ قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار. قال عوار وعوار، يعني بضم العين كما ذكر المصنف النيل بضم الله وفي فتحها، ولا عيب ولا صغيرة ولا كولة ولا ربا ولا ماخض ولا فحل غنم. هذه المسألة التي أشرنا إليها الأنواع التي نهي المتصدق عن أخذها. عامل الصدقة وهو الذي يأخذ ويجمع الصدقة من أصحاب الأموال من أرباب الأموال عليه باتفاق الفقهاء أن يأخذ الوسط، فلا يأخذ الجيد ولا يأخذ كذلك الرديء المعيب. أخذ الجيد منهي عنه وأخذ المعيب منهي عنه. وإذا كان كذلك فالفقهاء يقولون الأنواع التي نهي المتصدق عن أخذها تنقسم إلى قسمين، ما دام قد دخلنا فمن دخل للصلاة ويخرج من الصلاة حتى يفعل. طيب، النوع الأول على الأنواع التي نهي المصدر عن أخذها على قسمين. القسم الأول ما كان جيدا من كرائم الأموال وخياره، ما كان جيدا من كرائم الأموال وخياره، أي أحسن ما عند المزكي أو جيادها أفضلها، لا يجوز للمصدق أن يأخذه، لأن ذلك ظلم للغني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس في قصة معاذ برسالة معاذ: وإياك وكرائم أموال الناس. إلا في حالة واحدة، وأن يكون ماله كله كرائم، يعني ماله كله زياد، ماله كله جيد وحسن، هذا لا شك من أين تفعل، تأخذ واحدة من هذا. ويدخل في هذا أنواع، المصنف رحمه الله أشار، انظروا، يدخل في المال الجيد أنواع المنهي أخذه. صنف هذا الذي ذكر إنه من باب المثال، ذكر أول الأكولة وهي السمينة التي عدت الأكل، قال: ولا أكولة ولا ربا، هي التي وضعت الآن وما زال لها لبن ما يجوز أخذها لأنها جيدة، ولا ماخض وهي التي ولدت قريبا أو ستلد قريبا يعني قريب ولادتها، هذه جيدة جدا الآن ستأتي بواحد، ولا فحل غنم التيس، هذه جياد أموال العرب، فلا يجوز للمصدق أن يأخذها لكونها جيدة لكونها كريمة لكونها من كرائم أموال الناس. إذن هذا الذي ذكره صنع ذكر من باب المثال، وإلا فما كان متعارض عندنا من كرائم أموالهم لا يجوز للمتصدق أخذه إلا إذا لم يكن له إلا هذا، ماله كله كرائم. القسم الثاني ما كان رديئا معيبا، ما كان رديئا معيبا، وهي الحيوانات أو النعمة التي لا تحبها العرب لما فيها من العيوب، أو أن رديئة عندهم ما يريدونها، هذا أيضا لا يجوز للمصدق أن يأخذها، لأن ذلك قال الفقهاء ظلم للفقير. فكما أن سبحان الله شريعة عدل، فكما أن منعت أخذ كرائم أموال لأن ظلم الغني، فكذلك أخذ منعت أن تأخذ الأشياء الحيوانات المعيبة لأن هذا ظلم للفقير. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمض، أنتم لو أعطيتكم ما استأخذون هذا، ما يجوز لك أن تدفع هذا، هذا المال ما يحبه العربي أو الذين يعرفون الحيوان ما يحبونه، فإذا ما يجوز لك أن تدفع مالا أنت لو أعطيته لما أخذتها، هذه الأموال ولستم بآخذين لا تغمضوا فيه. من هذه الأموال ذكر المصنف رحمه الله بدأ بها: ولا تؤخذ هرمة، وهي الكبيرة التي سقط أسنانها، يعني قال عجوزة ما بقي منها شيء، هذا ما يجوز أن يأخذ المتصدق. إلى من؟ إلى من يأخذ هذا؟ ستموت بعد أيام. طيب، ولا ذات عوار. إذا قلنا عوار فتح العين أي ذات عين، ويفسر الذي بعدها. وإذا قلنا عوار أي العوراء، هي داخلة في المعيب، فلا يجوز أخذها. الصغيرة رديئة جدا التي لا تنفع لا يجوز أخذها. يدخل في ذلك المريضة، لا يجوز أخذها. وضبط المعيبة عندهم عند الفقهاء، منهم من يقول ضبط ذلك يرجع إلى الأضحية، فما كان لا يجزئ عن الأضحية فيكون معيبا في الزكاة، لا يجزئ في الزكاة. منهم من يقول لا، وإنما يرجع إلى البيع والشراء، فما جاز للمشتري أن يرده لأجله، البائع أن يرد البائع هذا الحيوان لأجله، فهذا معيب. على كل صاحب الأموال لا يصلح أنه يدفع ما كان أنه يعني زكي ويدفع ما كان معيبا للفقراء. هذا المال مال الله، هذا المال جعله الله عز وجل للفقراء. قال: وأما كون ولا تأخذ رمى إلى آخر ما ذكر، فلما ورد في حديث أبي بكر بالأوضاء لا يؤخذ من صدقة رمة ولا ذات عور ولا تيس، وفي حديث كتاب، وفي حديث عمر بن حكيم ولا تأخذ رمى ولا ذات عيب، لم يرد فيه لفظ ذات عيب. وكذلك في حديث عبد الله بن معاوية الضامي مرفوعا: ولا يعطى الهرمة ولا الدرنة ولا المريضة ولا الشرط اللئيمة، ولكن من وسط أموالكم. حديث صحيح كما أشرنا إليه، وهذا الذي أشرنا إليه قبل. الصنف شرح هذه الألفاظ، قال: أخرج مالك في الموطأ والشافعي عن سفيان عبد الله عن عمر بن الخطاب المصدق قال: قال عمر بن الخطاب: نهى المصدق أن يأخذ الأكولة والربع والماخذ وفحل الغنم، أشرنا إلى هذا، وقد روي ذلك عنه عليه وسلم. والهرم الكبير التي قصرت أسنانها، وذات بفتح المهملة وضمها، هي العوراء، وقيل المعيبة ذكرنا. وقد شمل قوله: ولا ذات عيب، كل ما فيه عيب يعد عند العارفين بالمواشي نقصا، فإنه لا يخرج الصدقة. فيدخل في ذلك، وتدخل في ذلك الدارنة، الدارنة بفتح الدار المهملة مشددة بعدها راء مكسورة، مكسورة صح، وهي الجرباء. والشرط اللئيمة هي صغار المال وشراره، واللئيمة البخيلة باللبن، لا إله إلا الله. قال: أما الأكولة في فتح الهمزة بضم الكاف العاقل من الشياه، والربى بضم الراء تجديد الباء الموحدة، الموحدة التي لا نقطة واحدة، الشاء التي تربى في البيت للبنها، يقال التي تربى في البيت للبنها، أو التي وضعت، وضعت للبنها، ولا شك أنه يكون إلا إذا وضعت، إذا كان وضعها قريب العهد. قال: والماخذ الحامل. نحن قلنا ماذا أولا؟ الماخذ هي التي تلد قريبا، يتأكد هذا، مع أن الأصل هو هذا خذ من الحمل، لكن أظن هو نفسه ذكر في الذي أشرنا إليه غير هذا، لكن نتأكد من هذا. لا شك أن الحامل أيضا من كرائم أموالهم. التي استلت قريبا، نحن قلنا هكذا. طيب وش الخلاف؟ أنا ظننت شيء آخر. لا أنا ظننت أنه قال أنها ولدت. نعم حسن. قال: وفحل الغنم هو الذي ينزو عليها، لأن المال يحتاجه إن لم يكن من الخيار، هذا معروف. إلى هنا بارك الله فيكم.